بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ فليقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ما زلنا في الباب، باب معاملة أهل خيبر، إنما ما يأتي أتم مما قد قرأنا. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، ما اسمه؟ عبد الله بن سعيد. قال: حدثني عقبة، هو ابن خالد السكوني أبو مسعود، كوفي وثقه جماعة وأخرج له الجماعة. وإذا قيل أخرجه الجماعة فالمراد أصحاب الأمهات الست، الكتب الستة، يعني الصحيحين والسنن الأربع، سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن نسائي وسنن ابن ماجه. قال: حدثنا عبيد الله، وهو العمري، قال: حدثني نافع عن ابن عمر. عبد الله بن عمر استدلون بما جاء في آثاره أنه اعتمر كثيرا، قيل 1000 عمرة، معناه أنه كان يكثر من الاعتمار على كثرة متابعة العمرة، وهو في هذا وجملة من أهل العلم يرون جواز اكثار من الاعتمار، ولا شك ان هذا سيكون في الشهر اكثر من مره اذا كان على مستوى 1000 ان ثبت هذا اليه، ولكن الاولى ان لا يكثر، ان لا تكون خاصه الافاقي، لا يكون يكرر في عمرته التي جاء اليها يخرج ثم يرجع ثم يخرج ثم يرجع، وهكذا إحرامه على ظهره كلما خرج، كلما يعني ماذا انتهى رجع. حتى إن من العجائب أن بعض المحبين للخير يظن على أنه بذلك يعني يريد أن يعتمر لأهل القرية من أقاربه وأرحامه، فيعتمر ثم يحلق قطعة قليل بالموس ثم يعتمر ثم زاد قليلا، وهكذا يبقى يحس من شعره قليلا قليلا قليلا، فما يصل إلى نصف الرأس لقد أتى بمجموعة من الأرحام، لأبيه لأمه لجده لفلان ولفلان، وهكذا رؤية بعضهم وقد حلق نصف رأسه وباقي نصف. سئل لماذا؟ قال: هذا كل ما اعتمرت أحلق منه قليلا، أحلق منه قليلا وأرجع. وهذا خطأ، الذي ينبغي أن يحلقه كله، فإن داعي لعمرة كونه خرج عن الميقات لغرض من الأغراض ثم رجع مر بالموسى على رأسه وإلا وسيجد، ولا يكلفه الله عز وجل يعني أكثر من ذلك. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج منها، والشطر المقصود به هنا النصف، من زرع أو ثمر، ويتصحف إلى تمر، أو ثمر، فكان يعطي أزواجه أي النبي صلى الله عليه وسلم كل عام 100 وسق 80 وسقا تمرا، و20 وسقا شعيرا، وهذا يدل على أنه يعاملهم على الزرع والثمر. أي نفقة، وما بقي فللمسلمين، وهذا نفقة واجبة على الأهل. فلما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض، يعني نصيبهن من الأرض، أو يضمن لهن الوسوق، أي يضمن لهن 100 وسق والثمانين الوسق التي كانت تساق إليهن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهن بالخيرة. إن شئنا أن يأخذن الأوساق المذكورة تبقى على جار عادتها، لا يغير، لم يغير لا أبو بكر ولا عمر، وإن شاء أن يقسم لهن الأرض، يعطيهم مقدار ما كان لهن. وليس هذا بالميراث، إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض، ومنهن من اختار الوسوق، وكانت عائشة وحفصة رضي الله عنهما ممن اختار الوسوق، أي الأوساق، الأحمال التي كانت تؤدى كما كانت تؤدى، ولا يردن أرضا. وبيانه أيضا في الحديث الآتي، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود من أرض الحجاز، وكان رسول الله عندكم من عندي هكذا، ما كان في نصارى في أرض الحجاز، يعني الذي فيها في النصارى في نجران، والله أعلم. وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، أرض خيبر غنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية. فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمر، نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحاء في خلافته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله يتعلق بقصة أهل خيبر، وما من مضمون هذا الحديث. قال في زاد المعاد مبينا أن سبب غزو النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بعدة بقبائلهم المذكورة هناك أو التي كانت هناك، أنه نقض اليهود للعهود. قال وحكم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدهم أول مقدمه المدينة، وقد ذكر الله عز وجل عهده لهم في كتابه، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. آيات. قال فعاهدهم أول مقدمه المدينة ثم حاربه بنو قينقاع فظفر بهم ومن عليهم ثم حاربه بنو النضير فظفر بهم وأجلاهم ثم حاربه بنو قريظة فظفر بهم وقتلهم بحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فيهم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك فإنه حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم كما سيأتي. ثم حاربه أهل خيبر فظفر بهم وأقرهم في أرض خيبر ما شاء سوى من قتل منهم. ولما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وتضمن هذا الحكم أن ناقض العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم، أي من حيث يصيرون سبيا إذا كان نقضهم بالحرب ويعودون أهل حرب، وهذا عين حكم الله عز وجل، تشبى ذراريهم تشبى ذريتهم وتغنى أموالهم. قال وحكم يومئذ بإقرار يهود فيها أي في خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وحكم بقتل بني أبي الحقيق لما نقضوا أو بني عبد الحقيق لما نقضوا الصلح بينهم وبينه على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا من أموالهم فكتموا وغيبوا، وحكم بعقوبة المتهم بتغييب المال حتى أقر به وقد تقدم. وكانت لأهل الحديبية خاصة، أي أن هذه الغزوة هي تسلية وتعويض لأهل الحديبية حين ردوا من جوار بيت الله صدوا من جوار بيت الله لم يستطيعوا العمرة، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا، عجل لهم ما هيأه الله لهم من الخير في غزوة خيبر كانت بعد الحديبية مباشرة. قال وكانت لأهل الحديبية خاصة ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر القدوم إلى خيبر. قال ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم ولا يشعرون، أي بغتهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل خرجوا لأرضهم فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس، أي محمد والجيش، الخميس هو الجيش المخمس الذي يأتي على شكل أخماس، ميمنه ميسره مقدمه ومؤخره قلب، خمسة ترتيبات، والمؤخرة تسمى الساقة. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا سيأتي من كلام القيم أنه حين رآهم خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم أن هذا إشعار بالخراب، فكأنه تفاعل بذلك بخروجهم بمساحيهم ومكاتلهم أن هذا آلة الخراب والحفر وما كان من ذلك أنها الله أكبر خربت خيبر. فالفعل من الله والطيرة من الشيطان. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما درينا ورب الشياطين وما أضللنا ورب طيب أراضين ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما درينا في بعض الرواية، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. قدموا بسم الله. هذا قد جاء في قدومه صلى الله عليه وسلم على أي قرية في سفر أو حضر، أقصد إلى في حرب أو غير حرب، أنه كان إذا مر بقرية يقول هذا الدعاء، وهو مشروع ومستحب في من يريد أن يدخل قرية فهو غريب إليها ولا يدري على ماذا يقدم، على خير أم شر، ومن يلقاه ومن يستقبله. فإذا هذا الدعاء مشروع حتى لو كنت قادما على من تعرف من الناس، اقرأ هذا الذكر. فليس خاصا هذا بشأن الحرب، القدوم مثلا على قرية للهجوم عليها، لا، وإنما المقصود منه ذكر من الأذكار. ولما كانت ليلة الدخول قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله يشتكي عينيه، قال فأرسلوا إليه، أي به رمد، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه إسلام وحقوق الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن يكون لك حمر من أن يكون لك حمر النعم، بتسكين الميم جمع حمراء، وهذا من فضيلة الدعوة إلى الله في أي حال يسلكها الإنسان. فمن هداه الله عز وجل على يديك من الجهال من العصاة من الضلال، كانت هدايته في ميزان حسناتك لقول الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم، وهذا من آثار دعوتك، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيء. فإذا ماذا تكون حمر النعم الزائلة؟ هي دنيا. فحمر النعم الإبل الفاخرة الإبل العربية الجميلة ماذا تكون؟ هبها أنها مثلا في هذه الأزمنة مثلا غالية الأسعار، يتنافس فيها المترفون، الناقة بكذا كذا مليون، لكنها زائلة، حيوان ميت، ليس مثل الآن من أمور الآخرة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال فخرج مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، هنا قال مجرب في بعضها مجرب، وكأنه أيضا وجيه، إذا الحروب أقبلت تلهبوا. فبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، ضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح. هكذا أخرجه مسلم. إنما ذكرناه لأن هذا في سياق قصة خيبر، غزوة خيبر. وذكر ابن القيم رحمه الله أن في هذه الغزوة حصل ما ثبت من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه أنه جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نستوفي ما ذكره ابن القيم من ما حصل في هذه الغزوة، ولكن أخذنا نبذا لبيان أنها غزوة عظيمة، غزوة خيبر. قال: جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض أصحابه، أي أترك البادية وأبقى معك. فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسمه وقسم الأعرابي، فأعطى أصحابه ما قسمه له، وكان يرعى ظهرهم، أي أن الراعي يعطى قسما، إذ أنهم لو تركوا إبلهم وانفلتت عليهم الإبل غالبا تشرد وتضيع، يقل الظهر ويحصل الضرر، فلا بد لمثل هذا من عناية، واحد يرعى هذا الإبل يعني ماذا ينتبه له. وحتى أيضا مع رعي الإبل هي يعتدي عليها من يعني بعض العرب فيأخذونها. طيب، وكان يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك، أي لأنك تقوم بجهد ما يقوم به جهد يقوم به من كان في الساحة، فأنت ترعى ظهور المجاهدين. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك، أي ما قصدي، ما على هذا، أي ليس هذا نيتي وقصدي، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا وأشار إلى حلقي بسهم فأموت فأدخل الجنة، والله أعلم إلى أين أشار من حلقه في أي موضع. فقال: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال: أهوه؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، وكان من دعائه له: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، أن يشهد له أنه شهيد، قتل شهيدا وأنا شهيد على ذلك. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. ومما يذكر أيضا فيها أن خيبر فتحت عنوة، على ذكر خلاف قال ابن القيم قال القاضي: وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال، أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه وأهله أو بعضها. طيب، فقال: وهذا أصح الأقوال، أنه يقول أنها أصح الأقوال أنها بعضها صلح وبعضها عنوة، وهذا رده ابن القيم فقال: الصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها أو قسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر. مكة قيل إنها أبقاها يعني جعلها للمسلمين أجمعين، وقيل غير ذلك، ولم يقسم مكة وقسم يعني في يوم الفتح، وقسم شطر خيبر وترك شطرها. وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، أي بأن هذا هو الصحيح، ومن دافع في ذلك قوله ضعيف كما هو قول الشافعي، لأنه لماذا فتحها ولم يقسمها بين الغانمين؟ فقيل إنها كانت أملاكا لأهلها ممن كانوا فيها أسلموا، فأسلموا فأحرزوا أموالهم، الذين أسلموا فتحها، لكن فتحها فأسلم يوم الفتح ناس، فلما أسلموا أحرزوا أموالهم، ما صارت أموالهم يعني ما كانوا بعد الفتح مشركين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، وسماه دار أبي سفيان لأنه أسلم حين أسلموا، حين أسلموا أحرزوا أموالهم. هذا من الأقوال، وهو قول جيد. وإنما قسمت على 1800 سهم، أي من حيث الأسهام التي قسمت عليه خيبر. وذكر أيضا من أن هذه الغزوة فيها قدم جعفر والأشعريون، وكان الأشعريون خرجوا مهاجرين من بلادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم السفينة إلى الحبشة، يعني في يعني أخذهم يعني مجرى السفينة بحيث أنها كانت رياحا، فنزلوا في الحبشة فوجدوا جعفر، وكانوا قاصدين المدينة لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس وأبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، أي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يهاجروا إليه، فخرجنا مهاجرين أنا وإخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو رهم والآخرون أبو بردة، في 50 رجلا من قومي من الأشعريين رضي الله عنهم، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، كما يقال تجري الرياح ما لا تشتهي السفن، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة، أي لأنه حصل لهم أذى بمكة، وهذه الهجرة الثانية، فالهجرة الأولى رجعوا ونما إليهم خبر أن قريشا أسلمت فرجعوا، فأوذوا كثيرا وابتلوا كثيرا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى بلاد الحبشة فارين بدينهم. نعم، فلما بقوا هناك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا جميعا بعد ذلك، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدموا في خيبر، فأقيموا معنا فأقمنا معهم حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون: سبقناكم بالهجرة، وقد دخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر قال: من هذه؟ قالت: أسماء. قال عمر: سبقناكم بالهجرة، هذه زوجة جعفر، ثم سارت بعد ذلك إلى بعد موت جعفر إلى أبي بكر، ثم سارت بعد ذلك إلى علي، وأنجبت لكل واحد من هؤلاء رضي الله عنهم: نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت قالت: يا عمر، كلا والله، لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء النصارى، وذلك في الله وفي رسوله، أي ذهبنا من أجل الهجرة بديننا في الله وفي رسوله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من أحق، نحن أم أنتم به؟ ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، فقال ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، أي من مكة إلى المدينة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. وكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا، أي جماعات يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنها كتبت لهم هجرتان، فكانوا ناويين الهجرة إلى المدينة، فشاء الله أنهم ذهبوا إلى الحبشة، فكتب الله لهم ذلك هجرة، ثم رجوهم إلى المدينة هجرة أخرى. وفي هذه الغزوة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية، قد سمتها وسألت أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا الذراع. فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع أنها بأنه مسموم، فلفظ الأكلة، أي أخرجه ما بلعه، ثم قال اجمعوا لي من ها هنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قالوا صدقت وبررت. قال هل أنتم صادقين عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، إن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ وتلك تمهيد ليبين لهم أن الله أطلعها أنها مسمومة حتى لا يكون لا ينكر، حتى يكون هذا معروفا عندهم أن هذا معروف أنه قد أوحي إليه. قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. هم أرادوا قتلهم قتلوه، أقصد اليهود قتلت الأنبياء، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ممن أثر عليه هذا السم، فكانوا ممن قتلهم، من قتل هم لهم يد في قتله. الحديث أخرجه البخاري. وجيء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت قتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها. حديث متفق عليه. قال واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم، يعني يقولون هذا يبعد السموم حجام على الكاهل أو يخفف منها. ثم ذكر أنه رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن سلمة أن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء، من قبل لم يقتلها بسبب يعني نقضها للعهد، ومع ذلك لما مات قتلها قصاصا في بشر بن البراء رضي الله عنه، لأنه من ضمن من أكل من تلك الشاة. سنده حسن. وقال ابن القيم رحمه الله فيه جواز المساقاة المزارعة، فصل في جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض، ومنها جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك. واستمر وتقدم أن تذاكرنا أن المخابرة سميت هذه مخابرة وهي مساقة ومزارعة، ولكن تلك التي سميت مخابرة على أنها يعني ماذا على شطر من الأرض، ازرع لي هذه وازرع لك هذه، أو ازرع لي الجداول، أو ازرع لي كذا ولك بعضها، هذا ينبت وهذا لا ينبت، وهذا يعتني به وهذا لا يعتني به، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، وهو من المزارعة، ولم يطلق عليها مخابرة إلا بحسب ما ذكر في الحديث. واستمر ذلك إلى حين وفاته، أي جعلهم يعملون فيها، لم ينسخ بالبتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، سواء فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين، بمعنى أنه شارك أولئك في أنه الأرض منه التي جعلها الله للمسلمين، والعمل منهم، على أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين نصف، ولهم مقابل أتعابهم نصف، والبذر منهم هم. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم، ولم يدفع إليهم البذر، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة يحمل إليهم قطعا، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض. وهذا يعود إلى المتزارعين والمتشاركين في الأرض، فربما إذا كان البذر من صاحب الأرض إضافة إلى أرضه، وذاك مقابل عمله فقط، سيكون نصف حقه كثيرا، ممكن ينزل للربع إلى ثلث، والأمر واسع، سواء تراضوا على أن البذر من عند صاحب الأرض، أو تراضوا على أن البذر من العامل عليها الذي يشتغل فيها. ومنها قال ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا، والاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد، وجواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام فسخه متى شاء مهادنة. ومنها جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا، صالحهم على أن لا يغيبوا شيء من المال الذي هو للمسلمين، صار غنيمة، ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب. يعني كيف، يعني المال كثير، معروف عند اليهود مال كثير والعهد قريب، لا شك أن هؤلاء قد خبوا منه وغيبوا منه، فاستدل بهذا على كذبه في قوله أذهبته الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله، ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة، وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهؤلاء الهدنة، وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماؤهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر الخطاب في الشروط التي شرطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاق والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور، أي لما وجد لحوم الحمر الأهلية تجيش فيها أمرهم بكسر القدور، ثم نسخانهم بالأمر بغسلها. وهكذا في تلك الغزوة حرمت لحوم الحمر الأهلية، وحرمت كذلك أيضا المتعة، ثم أكد تحريمها يوم الفتح. وفيها أيضا أن من أخذ الغنيمة من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يملكه. وهكذا أيضا ذكر من ذلك أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمتها وتركها، وقسمة بعضها وترك بعضها، يعني إما أن يجعلها جميعا للمسلمين كمرعى وما كان من شؤونهم الجميع، أو يقسمها. ومنها جواز التفاعل بل استحبابه، الفال مستحب، الفال من الله، بما يراه أو يسمعه، بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، فإن ذلك فعل في خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. قال: وأجلاهم عمر بعد موته. وهذا مذهب ابن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ومنها جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها، ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ نكاح، ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، أي إذا أدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، يعني لا يشترط ذلك عقد ولا شهود ولا ولي. لكن هو بهذا كلام القيم، وأما جماعة من أهل العلم فيشترطون في ذلك، وإنما يرون أن ذلك مقابل المهر فقط، وأما العقد فلا بد منهم. ولا تزويج كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي، ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوها، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال: خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كانت هذه خالصة له من دون أمتي لكان هذا التخصيص أولى بالذكر، لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة أو الأمة له وابتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع؟ هو كلام قوي، لكن أكثر أهل العلم على أن العقد لازم. ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل الكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط المسلمين حتى أخذ ما له من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك. ويذكرون أن حاطب رضي الله عنه، وهو ممن يحب الله ورسوله، أيضا كان قصده تخليص ماله، وهذا الذي أطلع الله نبيه عليه، فالذي فعله حاطب رضي الله عنه فعل شيئا يخلص به ما كان له من حق عند القوم هنا في مكة فقط، ما محبته إلا ورسوله، فليس في فعله ذلك الذي فعله ما يفيد يعني إشارة، أو ما يفيد أنه مال قلبه أو ما كان من ذلك، وما جاء في الآية، ما ذكر في الآية لتحذير الأمة. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش، ومنها أن من قتل غيره بسم يقتله مثله، يقتل مثله قتل به قصاصا، مثل ما قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية بشر البراء، يعني يقتل به، ما يقال أنه يقتل بالسم لكن يقتل به. وجواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم وقبول هدية الكافر، فإن قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد لقتلت من حين أقرت، وإنما سمت الشاه، وأنها سمت الشاه ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها، أي أنه قتلها قصاصا وليس أنها قتلها للحرابة. هذا جزء من هذا، إضافة إلى ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين نسائه، كان يعطي أزواجه كل سنة 100 وثمانين وسقا من تمر 20 إلى آخر ما ذكره، هنا يأتي ذكره إن شاء الله.